أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة فتاوى الرحمة. والنهاردة إن شاء الله فتاوى الرحمة ستكون للمعاملات المالية المعاصرة، بس أرجو الاتصالات كلها تكون حول هذا الجانب، المعاملات المالية المعاصرة، وتكون فتاوى اقتصادية، لأن احنا نتشرف بأن يكون معنا في هذه الحلقة أستاذنا فضيلة الأستاذ دكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا دكتور.
حياك الله ورحمة.
بارك الله فيك دكتور.
يا مرحبا يا دكتور.
ربنا يسلم عمرك يا رب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أستاذنا الدكتور، فيه فتوى أولى، علشان طبعا موضوع الفتاوى بيبقى عايز سرعة شوية، فأحد الإخوة على الإيميل كاتب لنا بيقول أريد شراء سيارة بنظام التقسيط مع عدم الزيادة في الثمن، أي أن نسبة الأرباح 0%، فهل يجوز الشراء عن طريق البنك علما بأن البائع سيعطي قدرا ماليا للبنك مقابل هذه الخدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ويهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يوجد في العالم بنك يبيع بفائدة 0%، لا يوجد، لأنه إذا كان يبيع ب0% من أين يأتي تكاليف البنك، المبنى والموظفين وكل هذا، من أين يأتي بهذا كله؟ هذا بس لا يأخذ شيئا. الواقع أنه في هذا السؤال يأخذ، لكن هذه حيلة حتى يقال فائدة.
اللي هو الأخ اللي بيقول أنه يعطي قدر من المال للبنك، يعني ده تهرب من الفائدة،
يعني مثل ما قال نحن لا نتعامل بالفائدة، احنا اسميناها عائدا، وخد بقى أصبحت حلال مجرد غير الاسم.
غير الاسم،
نعم. هنا أيضا ده احنا حاجة مقابل الخدمة،
نعم،
هي ليست مقابل الخدمة، هي فائدة ربوية معروفة،
نعم،
هذا من الربا المحرم،
نعم.
ولا يجوز أن نصوغ السؤال بهذه الطريقة، يقولون فائدة تشتري بفائدة، إنما هذه الطريقة كأنه يريد أن يستخرج فتوى بأنها حلال. ولو جاءت الفتوى بأنها حلال فإن هذا لا يمنع من الحساب، لأنه يعرف أنه نفع زيادة وأن هذا ربا مش حاسب عليه. فكأنه إذن يريد أن يسهل إلقاء نفسه في النار.
والعياذ بالله. إذا نقول للأخ يعني أنه هذا الأمر لا يجوز.
لا نقول لا يجوز، هذا من الحرام، بل من السبع الموبقات. الربا، الربا ليس حراما فقط وليس من الكبائر فقط، بل من السبع الموبقات. فنقول له هذا، ونقول له اتق الله لا تجعل السؤال في هذه الصيغة.
بارك الله فيك يا شيخنا حبيب. معنا اتصال من الاخ ابو عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.
احبكم الله.
الشيخنا كان في بعض البنوك عندنا هنا بتاعه قرض، كنت سألت أحد المشايخ برضه على قناتكم الفضيلة، ولكن قال المسألة على تفصيل اللي هي مسألة اسمها التورق. إن أنا البنك هنا مثلا أنا أخذ مثلا 30,000 ريال.
كله معروف.
نعم.
30,000
ريال. معروف إيه؟ معروف إيه؟ معروف.
طيب. مفهوم.
فيقول لي أديها لك حبوب أو
رز. طيب مفهوم يا أبو عمر. مفهوم يا أبو عمر، بارك الله فيك. اتفضل يا شيخ حبيبي. طيب ناخد الاخ ايمن الاول وبعدين نجاوب على سؤال الاخ ابو عمر. اخ ايمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال حضرتك. انا لي ابن عم فعنده مال يعني، فهو مش فاتح شركه ولا فاتح اي شيء، فقال لي انا ممكن ابني لك انا معاه ابني يعني زيتي وكده. قال لي ممكن ابني لك بس هيشتري الحاجات كلها وهو مش هيدفع حاجه وهو هيزود من عنده، فهل اتفق معه على التزويد ده ولا ازاي بالنظام يعني؟ شباب عارف عشان ما بقاش دخلت في الربا يعني.
انت حضرتك قلت لي يبني لك بيت وبعدين؟
لا هيبني البيت كله.
كويس.
هو هيبني البيت
من ماله
من ماله وبعدين هو هيزود طبعا النسبه بتاعته.
ليه نسبه؟
نعم
يعني ليه حق في البيت يعني؟ يبقى له حق في البيت؟
لا هو يعني معاه مال يعني، فبس يعني بياخد على الزياده.
طيب ماشي. حاضر. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بنقول ايه الاخ ابو عمر في السعوديه الاول؟
التورق هذا للاسف شيء منتشر في السعوديه، تورق مصرفي. البنك هذا بالبنك لو القرض للقرض ده حرام، قرض ربا حرام. طب هو الحل ان اشتري لك سلعه بالاجل ثم نشتريها منك نقدا في الحال. نشتريك سلعة بالأجل مثلا بمئة ألف، ثم بعد أن تشتري نشتريها منك أو نبيعها لك نقدا بثمانين ألف. ويعطي 80,000. إذا السلعة هنا مثل المحلل في الزواج، هذا غير مطلوبة ولا مقصودة ولا معروفة. لأن أحيانا يقول له أشتري لك بلاتين، ألمونيوم، أشتري لك أي حاجة منها، ثم يتم القرض عن هذه الطريقة. مجمع بين هذا غير جائز لأن هي حيلة ربوية.
بارك الله فيك شيخنا حبيب. الاخ ايمن حضرتك سمعت حكايته ان هو ما عندوش فلوس واخوه هيبني له البيت وياخد نسبه،
يتفق معاه على عقد استصناع او عقد مقاوله.
عقد مقاوله.
عقد استصناع او عقد مقاوله.
نعم ماشي.
بان يبني البيت مثلا ب500,000 تدفع على 5 سنوات حسب المثال
مثلا.
وهو يكون يعرف ان تكلفة البناء تتكلف 400,000.
كويس.
اذا الزيادة هذه ياخذها مقابل في عقد استصناع او عقد مقاولة. فهو يدخل معه اذا ليس في عقد بيع عقد شراء، وإنما عقد مقاولة أو عقد استصناع.
كويس.
ويمكن أن يجد تفاصيل العقد في كتابي فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر.
فقه البيع
والاستيثاق.
نعم.
والتطبيق المعاصر.
ده كتاب لحضرتك؟
نعم. ده كتاب ضخم حوالي 1500 صفحة.
نعم.
فيه عقد استصناع وتطبيق المعاصر. تطبيق معاصر سيئة مثل هذه الأشياء.
طيب يا ريت ندعو الأخ أيمن، أنه عرفت الفتوى دلوقتي من فضيلة الدكتور وبتقرأ كتاب الدكتور فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر إن شاء الله. دكتور فيه اتصال من الأخ عبد الفتاح من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخ الجليل؟
الله يخليك وبارك فيك يا رب.
شيخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ابني، تفضل.
لدي استفسارين لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز لي عندما أسمع الفتوى من شخصك وأبلغه لغيرك عندما أسلم، هل يجوز لي أم لا يجوز لي؟ هذا سؤال أول، استفسار أول.
لا يجوز إيه الأول تاني لو سمحت تاني. هل يجوز لي
عندما أسمع الفتوى من فضيلتكم هل يجوز لي أن أنقلها إلى غيري؟
واضح.
عندما أسأل في نفس السؤال مثلا أو في نفس الموضوع. والسؤال الثاني هل القرارات الموجودة في الموسوعة في القضايا الفقهية المعاصرة لفضيلتكم هل هي مثلا مجمع عليها أم فيها خلاف بين العلماء؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا.
حاضر. ده الأخ عبد الفتاح. الأخت أم حبيبة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عمرو؟
أهلا بيك. الحمد لله.
الله بارك الله فيكم، زادكم الله علم.
يا رب. اتفضل.
لو سمحت عايزة أسأل، بس هو كان فيها خرج كبير، يعني كنا متوفى دلوقتي كنا، بس المهم عندي قضية كان من الصدقة ومال الزكاة، بس عنده أولاد بسم الله ما شاء الله يعني عندهم حالتهم المادية كويسة وكلها، فمش عارفين بقى البيت ده هل هو مثلا يصدق عليه، يصدق به مثلا الفقراء والمساكين وكله، او مثلا ياخدوه اولاده يعني يعتبر تبع الورثه وكل حاجات دي، مش عارفه هي.
طيب البيت مشكلته ايه يا ام حبيبه؟
نعم
البيت
يعني البيت ده هو اخده الراجل قبل ما يتوفى، هو كان من الشركات وهو الزكاه يعني من وقتها طبعا هو الزكاة من الناس اللي كانت متصدقة بيه عليه عشان مكاننا عند بس وبيته كله، بس أولاده يعني حالتهم كويسة وكل يعني مش محلين البيت. مش عارفة هل هو يعني ورثة ده يعني للأولاد أو يتصدقوا بيه على الفقراء المسكين، عشان هو يعني يعتبر يعني كان من الصدقات والزكاة لوالدهم، يعني مش ما كانش من يعني من ماله كده يعني.
طيب البيت مش وراثة؟ يعني وراثه ولا لا؟
البيت انا
هو ورث البيت
يعني. انا هم يعني مش عارف هل البيت ده هم مش عارفين، عشان هو البيت ده مش من شغل والدهم، يعني هو كان والدهم يعني كان واخد باموال الزكاه، يعني كان في حد اداله في اموال الزكاه فكلها، فهو اخذ البيت ده عشان هو يعني ما كانش معاه فلوس كله. بس يعني حاله اولاده كويسه في الوقت كله، فمش عارفين هم يسهل هم طبعا يعني ياخدوه ده.
مفهوم. سؤال مفهوم جدا. بارك الله فيك، شكرا. ماشي حاضر يا ام حبيب. الاخ عبد الفتاح من تونس بيقول لفضيلتك انه ما هو موجود في الموسوعه الفقهيه هل في خلاف ولا متفق عليه؟
هو يقرا في القرار يقال بالاجماع او يقال بالاغلبيه،
موجود الكلام ده
في كل قرار، ولكن أحيانا يذكر القرار بدون أن يشار إلى خلاف معناه أنه قرار بالإجماع. فعلى كل حال كل القرارات التي جاءت عن المجامع الفقهية ونشرت في موسوعتي كلها قرارات أرى أنها نتبعها دائما،
يعني متفق عليها أو أجمع عليها العلماء.
نعم
بارك الله فيك. بالمناسبة فضلت الدكتور، يعني أنا عندي سؤال أحيانا، وأنا بقول هذا الكلام أيضا لإخواني وأخواتي، أنه أحيانا مثلا يسأل واحد عنده فتوى ويسأل أستاذنا الدكتور علي السالوس، وبعدين يجي في برنامج آخر ويسأل مثلا فضلت الشيخ محمد حسان، وفي برنامج آخر مثلا يسأل فضلت الشيخ محمد أو مصطفى العدو وهكذا. فإيه رأيك في الحتة دي؟ لأن عايز توضحها الله يكرمك للمشاهد، وإحنا بنشوفها كتير لأن دي بتحصل فيها لخبطة، ممكن ما يقوله لك يختلف عما يقوله لي الشيخ الآخر، وممكن ياخد كلام من حضرتك يختلف عن الشيخ الآخر، فياريت حضرتك تضبط هذا الأمر شرعا. يعني
هذا الأمر يضبط بقرارات المجامع الفقهية.
الله.
ولذلك أنا في البرنامج ملتزم تماما بجميع قرارات المجامع الفقهية.
بارك الله فيك.
حتى لو كان مخالفا لرأيي.
حتى لو كان مخالفا للرأي.
نعم.
يعني يرجع اللي محتار في فتوى يرجع لقرار
قرارات المجامع الفقهية كلها.
المجامع الفقهية.
جمعتها في كتابي وسعة القضاء الفقهية المعاصرة. والاقتصاد الإسلامي.
ما شاء الله عليك. الأخ برضه عبد الفتاح من تونس بيقول لحضرتك إنه هل يجوز له أن ينقل فتوى عن حضرتك، نفترض هو قدامنا وبيشاهد فتاوى الرحمة دلوقتي للمعاملات المالية المعاصرة، وحضرتك قلت فتوى في شيء معين، فهل يجوز له أن ينقل هذه الفتوى ويقول الدكتور علي السلوس قال؟
إذا كان دقيقا في النقل.
نعم تمام.
يعني هذا يرجع إلى صحة النقل.
تمام، ده كلام جميل.
هل ممكن ينقل ويترك كلمة تغير المعنى؟
الحمد لله. وأنا برضو بضيف لفضلتك وللأخ عبد الفتاح برضو من تونس، إنه الحمد لله الفيديوهات دي موجودة وعلى مواقع الإنترنت، وممكن يرجع لها.
نعم نعم.
يعني إذا كان هو مش متأكد قوي ممكن يرجع لموقع قناة الرحمة ويقول لهم. طيب
وموقعنا كمان على
وموقع فضلتك إن شاء الله
@salus.com عليه كل اللقاءات
ما شاء الله عليك،
موجود على الموقع.
ربنا يطول عمرك.
بارك
الله. الأخت، طيب أنا هاخد اتصال الأول. الأخ أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟ أخبار حضرتك؟
الله يخليك. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وبارك الله في علمكم إن شاء الله، ورحب بشيخنا العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى يبارك في عمره
يا رب.
جزاك الله خير يا ابني.
الله يرضى عنك يا شيخنا. والله يا شيخنا عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك. يعني
تفضل يا استاذ.
ما تشخصي يا شيخنا
بوضوح يا ريت عشان نفهم السؤال. نعم.
حاضر حاضر. في شخص أنفق على أخته في مرضى. يعني
أنفق؟
آه نعم، أنفق عليها في مرضى.
على أخته؟
آه نعم.
نعم.
فعلى أساس إن هو إيه، أخته قالت له هتنفق عليا وتسجل كل مصاريف صرفتها.
آه.
وبعدين إيه، هجيب لك فلوس من زوجي. فتوفت الأخت.
آه.
نعم. فكان ليها، كان ليها يعني جسم البيت مع أربع ثلاثة أخوات ليها يعني.
كويس.
مع معايا حضرتك؟
أنا مع حضرتك خالص. أه فاهمك.
أه يا فندم. فالأخ أخذ إيه، أخذ نصيبه اللي هو أنفق على أخته في مرضى من نفس النصيب ده، والباقي إداه لأولادها البنات. فهو كده قاسم وأخذ حبه منه.
يعني مش يعني مش هو بس عشان أفهم السؤال كاملا، يعني مش هو لوحده اللي أنفق على الأخت، الأربعة
أنفقوا
على أختهم.
لا هو لوحده.
هو لوحده بعدين؟
هو لوحده اه، بس ايه لما جاي يطلب حقه اللي هو انفقه بعد اخته متوفت، محدش يرضي يساعد ولا حد يرضي يسال فيه بالمره.
اه.
فهو اخذ الفلوس اللي انفقها من نصيبها في في في, في نصيب معين في البيت، وادى باقي الفلوس للورثه اللي هم اولادها.
اه طيب.
فبس معلش عايز اشوف الحكم الشرعي في اللي فيها. بارك الله فيك.
طيب طيب حاضر حاضر.
الله يرضى عنك.
حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله. الأخت أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت أسخن فضلت الشيخ.
آه معاكي فضلت الشيخ.
ليه حساب استثماري في بنك فيصل، استثمار حر، هل أترك الفلوس كما هي فيه ولا أحوله حساب جاري، لأني ماليش مكان أحفظ فيها الفلوس.
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. فضلت الدكتور طبعا. أسئلتك النهاردة خير ما شاء الله.
تفضل.
دكتور، الأخت أم حبيبة بتقول أنه الوالد، والد يعني الأبناء، أخذ بيت من أموال الزكاة، فهل هم يزكون بهذا البيت ولا يكون حكمه إيه؟
هو الزكاة تنقل الملكية، يعني من أخذ الزكاة أصبح مال ملكا له.
آه كويس.
ومن حقي أن يتصرف فيه، ولكن ما دام بيتا وهم في غنى فالأولى أن يجعلوه في سبيل الله.
الأولى يعني خاصة أن هم يعني ما شاء الله.
نعم. نعم.
في السعة
الله عز وجل أغناهم.
كويس.
لا اسم عليهم إذا أخذوا البيت، لا اسم عليهم،
انما الاولى
انه اصبح ملكا لابيهم.
الاولى ان يتصدقوا به،
والاولى انه جاء من الزكاه فيخرج في سبيل الله.
ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الاخ اشرف بيقول انه انفق على اخته في مرضها، ووعدته انه لما ربنا يشفيها هترجع له هذا المال من زوجها. توفيت، توفى الله سبحانه وتعالى، وبعدين هو اخذ حقه يعني ما أنفقه، فهل يجوز له ذلك؟ وبعدين وزع الباقي على الورثة.
إذا أعطته هي نعم هذا أمر آخر، إنما إذا لم تعطه وتوفيت أصبح المال تركة. من حق الورثة. لكن إذا أذن الورثة بهذا هم يعلمون أنه أنفق عليها مبالغ كذا وقالوا خذ هذا المبلغ أولا ثم توزع التركة، هذا يكون مالا طيبا.
يبقى
إنما أن يأخذ هو بنفسه دون علمهم أو مع اعتراضهم هذا لا يجوز.
لا يجوز. كويس. يبقى إذن في هذه الفتوى أنه الأخ الذي أنفق على أخته وتوفيت أصبح مالها تركة لأبنائها.
نعم.
فلا يأخذ منهم إلا يعني بإرادتهم يعني. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. الأخت أمة الله لها حساب استثماري في بنك فيصل الإسلامي، فهل تحوله لحساب جاري ولا جائز؟
وكثر حديث عن بنك فيصل
كثير قوي أوي.
وأنا ما كنت أحب أن أتحدث عنه.
نعم.
لولا الإصرار على التعامل في ذنات الخزانة وهي قروض ربوية. أحب أن أوضح وأرجو أن لا يسأل في هذا بعد ذلك. أقول هنا وذنات الخزانة هذه تصيب أولا المساهمين وتجعل أسهم بنك فيصل التي كانت حلالا تصبح حراما، لأن الجمع انتهت إلى أن الأسهم ثلاثة أنواع: أسهم شركة إسلام، شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وأسهم شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، وأسهم شركة نشاطها حرام. الحلال هنا النوع الأول فقط، شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. أما الشركة التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا مثل بنك فيصل الآن فالأسهم حرام.
الأسهم حرام.
والشركة التي نشاطها حرام أسهمها حرام. فالأمر هذا يزعج أولا المساهمين، وعليهم أن يتحركوا أن يمنعوا هذا الربا إذا كانوا يريدون تطهير أموالهم.
يا سلام ما شاء الله.
نعم. أما بالنسبة للمودعين فالحساب الجاري لا شيء فيه.
يبقى هذا هي الأولى أن تحول إلى الحساب الجاري.
الحساب الاستثماري قلت إلى أن أجد الميزانية، ميزانية الشهر ستظهر قريبا، بعد أن نجد الميزانية ونحسب نسبة الربا إلى الأرباح الحلال في ذلك الوقت نقول يخرج كذا في المئة. فقلنا من باب الحيطة الإنسان يحتاط لنفسه ودينه لا بيخرج 50% من الأرباح، فإذا كان حساب استثمار تبقي وتخرج 50% من الأرباح والباقي تأخذه. وهذا البنك بنك فيصل هو أحسن بنك إسلامي في مصر مع هذا،
مع اللي قلته حضرتك،
مع كل هذا هو أحسن بنك إسلامي في مصر للأسف الشديد. فهذه يعني أشياء أصابت البنوك الإسلامية أمل المسلمين.
طيب بالمناسبة يا فضيل الدكتور، وهذا السؤال يتم تكراره كثيرا، في بعض البنوك حضرتك أستاذنا وتعلم هذا يقول لك فرع المعاملات الإسلامية في بنك كذا، أنا مش رأي طبعا أسمي.
نعم نعم نعم. أو إذا كان الإسلامي نفسه
الإسلامي نفسه اللي قائم على هذا الأمر.
لكن في بنك الآن الحقيقة بنك ربوي وله 800 فرع في الدولة، يعتبر أكبر بنك. والبنك المركزي وافق له على أن يفتح فرع إسلامية، والبنك طلباني اللي أعطي محاضرات وأراجع العقود، وأعطيت محاضرات فعلا ورجعت العقود.
ما مدى صحتها يا دكتور؟
العقود إذا كانت عديت كما بينتها فيكون بنك إسلامي 100%، لأن إذا لم تعدلك فيها مخالفات لكنها أيضا لا تحيله إلى بنك ربوي. أما الفروع الأخرى كما أعلم ليس لها من الإسلام إلا الاسم،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا يعني الفروع، في فروع إسلامية وفي فروع مجرد انها مسمى اسلاميه. فالامر يحتاج الى ان الانسان يبحث وينظر هل الفرع الاسلامي له ميزانيه مستقله عن الاصل الربوي، هل له هيئه رقابه شرعيه تحل الحلال وتحرم الحرام اي لا تحل الحرام، هل نشاطه معلوم هو نشاط حلال، يعني اين يستثمر الاموال، يضع في البورصة إذا ما لا خير فيه،
مع أنه أعلن أنه فرع للمعاملات يعني الإسلامية
يستخدمها في السندات وزرة خزانة، يعني مثل أخينا بنك فيصل. يعني على كل حال أقول هنا انظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان يحتاط، يعني الإنسان لو جاء يشتري شيئا معينا ولا يريد أن أضرب مثال،
نعم،
يبحث عن الأجود والأرخص ويحاول أن يبحث ويصل. أي عندما يريد أن يتعامل في دينه بالنسبة لدينه لا يحتاط، لا يبحث، لا يسأل. يعني أعرف هنا
الإخوة بيقولوا لي أن في بنك في إحدى المحافظات وليكن مثلا بورسعيد في فرع المعاملات الإسلامية، حضرتك عندك علم بهذا الأمر؟
ده لا أعرفه.
طيب
يعني في بنوك إسلامية
يعني احنا طبعا لا يجوز ان احنا نذكر
لا في بنوك إسلامية تقول بأنني رجعت العقود وأنها سليمة أو أنا في الرقابة الشرعية أو كذا. أنا لست في رقابة شرعية لأي بنك في العالم.
طيب حضرتك على حد علمك ما فيش هيئة رقابة شرعية زي ما سيادتك رجل اقتصاد اسلامي، ما فيش في هذه الفروع يعني فروع البنوك دي ما فيش فيها هيئة شرعية يعني تحل الحلال وتحرم الحرام؟
لا أدري.
طيب فضل الدكتور، في سؤال عندي هنا من احد الاخوة بيقول السلام عليكم وبعد، اريد ان اسأل عن حكم، يا ريت تاخد بالك من السؤال شوية، أن يأخذ الشخص قرضا من البنك بمبلغ معين لشراء أجهزة كمبيوتر مثلا من شركة كمبيوتر معينة، على أن يتم تقسيط المبلغ من راتبه، ثم يقوم الشخص باستخدام المبلغ اللي هو مبلغ القرض لغير ما بين للبنك، كأن يشتري قطعة أرض، فهل هذا حلال أم حرام؟ نعم دكتور.
يعني هنا هذا التصرف غير جائز من ناحيتين وليس من ناحية واحدة. أول شيء القرض، هذا قرض ربا محرم. أول شيء قرض ربا محرم.
تفضل.
ويكفي هذا التحريم، يكفي، لأن الربا كما قلنا من السبع الموبقات مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنه كذب على البنك، أخذ يشتري شيئا ثم أنفقه في شيء آخر، ربما لو ذكر الشيء الآخر ما كان البنك يسمح له بهذا. إذا فيه ربا وفيه كذب،
يعني في شبهتين.
ليس شبه.
نعم.
ليس شبه، هذا حرام.
هذا حرام وهذا حرام. سبحان الله. بارك الله فيك يا دكتور. معنا الأخ شعبان من الفيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك، الله يكرمك ويخليك.
أهلا بيك، ازي حالك؟
الله يخليك.
قناة الرحمة، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك في جميع علماء قناة الرحمة.
ويحفظك يا حبيبي.
الله يخليك.
اتفضل.
بالنسبة فضيلة الشيخ، إذا كان أبويا أو أي والد أب عنده 5 أولاد، ولدين وثلاث بنات، فأعطى سد الواحد منهم 70,000، الولد من الولدين 70,000 جنيه في عام 2005، وكان هو الولد اللي هو الكبير ده اللي أبوه سد له 70,000 جنيه دي لم يستخدم أي جنيه من هذه المال بتاعة الله، وأبوه سد له 70,000 جنيه، هل يجوز أن بعد وفاة أبي 70,000 جنيه دي تتخصم من حق ميراثه أم لا؟
لا، تسمح لي بس هسألك يعني أكتر من سؤال معلش يا أخ شعبان. ولدين وثلاث بنات. في حياته إدى 70,000 للولدين يعني كل واحد 35,000؟
لا إداهم لولد واحد.
إداهم لولد واحد؟
سدهم دين.
إداهم له كإيه يعني؟ هبة؟
لا يعني باع قطعة أرض من الأرض الخاصة دي وسد لهذا الولد.
يعني إداهم له مثلا وهو بيتزوج ولا إداهم له مبلغ مالي؟
مبلغ مالي سد بيه.
طيب الأربعة التانيين يعني الولد الثاني والثلاث بنات ما خدوش حاجة؟
ما خدوش أي حاجة. إدى الولد بس منهم إدى له 6,000 جنيه في جوازه. والله على ما أقول شهيد يعني.
إدى له هبة ولا قرض؟
يعني قرض ولا إيه؟ أصل والد لابنه إدها له هبة. يعني أنا سألتك السؤال.
إدها له بدون أي مقابل.
يعني قال له هترجع لي الفلوس دي تاني؟
لا مش هيترجع تاني خالص.
طب انت يعني 70,000 خدها ولد والوالد عايش؟ الوالد عايش.
الوالد عايش.
طيب ده كلام تاني بقى. ماشي مفهوم السؤال.
ماشي.
طيب بسأل حضرتك السؤال دلوقتي. الاخت ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
انا مش سامع حضرتك كويس. ممكن اسيب السؤال وابقى اسمع من التلفزيون؟
يا ريت والله.
طيب حضرتك احنا بنشتغل في جهة حكومية وعايزين في معرض سلع معمرة بالتقسيط ففي سيارات. المعرض ده هيموله بنك ربوي. لكن هم قالوا لنا ان طالما في ثلاث اطراف يبقى البيع مش يعني الشراء السيارة بالتقسيط مش حرام. يعني انا هيخصم من مرتبي والمعرض البنك هيشتريها من المعرض وبعدين المعرض يبقى حالي.
من معروف. نعم.
فهل ده حرام ولا حلال؟ طيب بعد اذنك اسمع من التليفون.
طيب حاضر معروف. يعني اللي انت قلتيه معروف. القضيه دي قضيه خطيره بتاعت الوالد دي. يعني عنده ولدين وثلاث بنات. ادى الولد منهم 70,000 اعتقد على سبيل الهبه يعني. وفيه ولد اخر وثلاث بنات ما خدوش حاجه والاب عايش.
الأب عايش. مستعد ترجع الأب لماذا أعطاه 70,000؟
نعم
يعني الذي ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يشير على عطية لابنه فقال له أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري إني لا أشهد على الزور.
الله يا سلام.
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
هو هذا المبلغ إذا كان أعطاه دون غيري من الإخوة والأخوات بدون مبرر لا يجوز. إنما لو مثلا ابن معاق فأعطاه لحالته، ابن فقير والباقي أغنياء فأعطاه لفقره، يعني يكون في سبب مشروع. إنما بدون سبب لا يجوز.
يعني يا دكتور إذا كان الولد محتاج، معناها إذا كان الولد محتاج إلى هذا المبلغ والآخرين ليسوا في حاجة.
نعم.
لهذا المبلغ
يعني يكون في سبب
فقط. يكون في سبب وسبب كبير جوهري.
نعم. بدون سبب لا يجوز أن يفرق من أولاده.
تمام.
ودام لا يزال حيا يستطيع أن يصح خطأ إذا كان أخطأ. لأن من السائل هذا يبدو أنهم متضايقون من هذا التصرف.
ده اللي انا كنت عايز اقول لحضرتك.
الاولاد.
طبعا.
واذا معناها انهم لا يجدون مبررا.
معناها كده.
نعم.
تمام.
فهو ما دام لا يزال حيا فليبرر ذمته قبل ان يموت.
يا ريت الاب بس نصيحة. يكون سمعنا والله.
هذه نصيحه للاب.
نعم.
الابن ارجو ابن يكون الاب يسمع ان يقول له هذا.
يا ريت.
او ان يستعيد حقه ويسمع هذا. عليه قبل أن يدخل الله عز وجل أن يمنع هذا الظلم.
يا ريت والله. يعني أنا أناشد يعني أخونا الأستاذ شعبان اللي اتصل بنا في يوم دلوقتي ضروري لو الوالد لم يكن معنا في هذه الحلقة فليرجع إلى الإنترنت ويسمع فتوى فضيلة الدكتور علي السلوس. لأنه شيء دي أمور مهمة جدا يا دكتور.
نعم.
يعني الناس تقع فيها يعني كتير. وخاصة انه في مثلا البعض بيفرق بين ولد وأخوه، ممكن يكون مثلا يقول ان الولد ده بيطيعني وأخوه الثاني لا يطيعني.
لا، واحيانا يفرق بين ولد وبنت،
واحيانا ده دي كتير. لا، ده كتير قوي قوي يعني، عافانا الله. دكتور ام محمد موظفة حكومية، وده طبعا يعني هذا السؤال عادي جدا موجود كتير، وفيه معرض للسلع المعمرة برضو هذا موجود بالتقسيط عن طريق البنك طبعا، ده يعني شيء حضرتك مر عليك كتير في الأسئلة.
لكن أن يقولوا لها مدام فيه بيع وشراء وبنك ثلاثة أطراف فالعقد صحيح وحلال،
نعم،
هذا كلام مثل النجار الذي يبين إصلاح التلفزيون.
تشبيه جميل.
أو حلاق الصحة الذي يعالج المرضى. يعني لا أدري كيف يقولون هذا حلال، على العكس العقد الثلاثي غير صحيح.
المقصود بالعقد الثلاثي
وضح، حاضر، العقد الثلاثي وهذه يعني شيء عام أرجو أن نلاحظ، أي أحد يجد عقدا ثلاثيا بائع ومشتري وممول فليعلم أنه حرام.
يا سلام، بائع ومشتري وممول
حرام.
يا سلام،
الممول هذا مقرض قرض ربوي. فبائع ومشتري وقرض ربوي، القرض ربوي دخل في الوسط. العقود الثلاثية هذه منتشرة
جدا،
وهذه تحريمها واضح، ونرجو أن نتنبه هذا. إذا وجدت عقدا ثلاثيا بائع وفي مشتري وفي ممول فاعلم أنه حرام. وجدت عقدا فيه البائع والمشتري فقط فهنا ننظر في العقد حلال هو أم حرام، لأنه قد يكون حراما.
طيب،
قد
طيب
يكون حلالا.
يعني حضرتك مثلا، أنا هدي مثال زي ما أختنا أم محمد تقول، أنا هدي مثال يعني مثلا صاحب معرض السيارات وأم محمد مثلا رايحة تشتري السلعة أو السيارة من المعرض، لو كان بالتقسيط بينها وبين المعرض حلالة دكتور؟
إذا كان العقد ليس فيه مخالفات شرعية.
زي إيه دكتور؟
يعني مثلا زي احتفاظ بالملكية، غرامة التأخير، أن يذكر أن ثمن السيارة 100 وفوائد التقسيط 20.
هو ده اللي حصل؟
لا 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 يجوز.
ما حضرتك عارف ان ده اللي حصل؟
لا، ليس هذا.
هذا
اذا حدث فهو غير جائز، لما اذا قال الثمن 120 اصبح جائزا. يعني قد يقول طب النتيجه واحده، 100 والفوائد 20، الثمن 120 النتيجه واحده.
صحيح،
هو النتيجه واحده مثل الربا والزنا، النتيجه واحده.
ايوه،
الزنا والزواج نتيجه واحده.
أنا
هذا حلال وهذا حرام.
أنا عايز أسأل حضرتك في الموضوع ده شوية، بس معانا اتصال من الأخ عماد بالبحيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. اتفضل يا أخ عماد.
يا شيخ الله يكرمك.
الله يكرمك.
من التوجيهات لأختي من أحد المعارض الذين يعملون بالتقسيط.
يا ريت السؤال يكون واضح. الله يكرمك، تقول إيه؟
إنني قد جهزت أختي من أحد المعارض الذين يعملون بالتقسيط، وكان الاتفاق على السداد خلال سنة، ولم أستطع السداد. فقال لي تدخل في قسط ثاني هيزيد المبلغ 25%، يعني هيزيد 25%.
المده الاولانيه كانت كام سنه؟
كانت سنه وانا ما استطعت السداد.
سنه وانت ما قدرتش توفي في السنه.
فقال لي ان هو سوف يعني انت كده هتدخل في قسط ثاني. القسط الثاني ده هيزيد 25%. فانا قلت ده ربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. فدلوقتي لو انا ما سددتش او ما وافقتش هو هيشتكيني، تمام؟ فهل لو وافقت انا كده عليا اثم ام لا؟ الاثم عليه.
انت معلش خليك معايا، انت مش قادر تسدد مش كده؟
مش قادر اسدد دلوقتي في خلال السنه اللي اتفقنا عليها.
ما قدرتش تسدد خلال السنه.
فقال لي انا كده هزود عليك وتدخل في وقت ثاني تسدد في السنه الجايه.
طيب،
حاضر. بس هيزيد 25%.
حاضر،
فردت له كده رضا، ولو بالتالي لو ما سددتش او لو ما وافقتش ده هو هيشكيني لان معايا فال امان. فما الحل؟ والاسم عليا ام عليه هو لو انا سددت؟ او ينفع ان انا اسدد في السنه دي ويزود 25% وكده الاسم عليه هو، ولا انا اقسم، او ايه الحل بالظبط؟
سؤالك واضح جدا، بارك الله فيك.
شكرا.
معلش هنجاوب للاخ الاول عشان الفتوى. حضرتك واضح سؤاله ان هو جاهز اخته بمبلغ معين والاتفاق على سنه بالتقسيط، فلم يستطع خلال السنه، فصاحب المعرض بيقول له
السنه الماضي انتهى.
السنه انتهت.
السؤال الماضي.
نعم السؤال الماضي. انا عايز بالنسبه للمعاملات الخاصه بالتقسيط، والله يا دكتور عندي اسئله فيها.
حضرتك السؤال الماضي انتهى؟
لا والله انا كنت بشتغل في السؤال الماضي فعلا.
طب نكمله؟
يا ريت والله. يعني انا حضرتك قلت لي انه لما يكون في الاطراف ثلاثه.
نعم ثلاثه
ده حرام.
نعم.
بمعنى انه البائع والمشتري والبنك مثلا او شركه من شركات التقسيط،
تمويل مش تقسيط،
او التمويل. التمويل
اللي هو الاقراض
ده حرام.
نعم
هذا حرام
لان في قرض ربوي. يعني هذه علامه يستدل بها على تحريم العقد اذا وجده ثلاثيا، عكس ما قال له صاحب المعرض بانه اصبح حلال لان ليس في ربا وانما في البنك دخل مع البائع.
نعم
هذا كلام يعني لا يجوز اطلاقا ان يقول ان في تحليل للحرام. انما الحلال لو ان بائع ومشتري والبائع يلتزم بعقد سليم وليس فيه مخالفات شرعيه، وعلى موقع الانترنت العقود التي تعرض عليا اعلق عليها واضعها في موقعي
كويس،
بحيث يستطيع يعني البيع بالتقسيط يستطيع ان يجد كذا عقد على موقعي في البيع بالتقسيط وملاحظاتي على العقد
كويس،
واذا كان حراما ملاحظاتها بين الحرام حلال وبين لماذا هو حلال.
يعني انا ادعو بقى الاخت ام محمد والاخ حتى اماد يدخل على موقع فضيله الدكتور علي السلوس وتشوف فيه عقود ومعلق عليها الدكتور من ناحيه الحلال والحرام. هو بيقول انه السنه انتهت.
لا هذا السؤال الاخر.
ده سؤال اخر.
هذا هو ربا الجاهليه تماما.
يا سلام سبحان الله.
اما ان تقضي واما ان تربي.
لا اله الا الله.
باع. لكن ربا الجاهليه بدا اولا ببيع سليم، انما هذا بدا بربا.
هو البدايه اصلا
فيها ربا.
ربا.
انتهى بربا اكبر. اما ان تقضي
واما ان تدخل في قسط
واما ان تربي. تقضي الدين او تزيد في المده، وانا ازيد لك في المبلغ. ازيد لك المده، ما دمت هزود مبلغ زود لك المده.
نعم.
فاما ان تاخذ الدين واما ان تزيد في الدين توخلناه 25%، ونحن نزيدك في المده.
هو ده اللي بيقوله فعلا الاخ حماد.
التحريم على من؟ على الاثنين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاخذ والمعطي فيه سواء. اللي ياخذ الربا والذي يعطي الربا يستويان في التحريم.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاه والسلام هم سواء.
يا الله.
الآكل زي كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد، الكل مشترك في جريمة الربا. مثل ما يمسك الشخص والآخر يذبحه ويقتله وفي من يراقب وفي من أعد، الكل اشترك في القانون. مجرم
جريمة واحدة.
مجرم جريمة.
مشتركين في الجريمة.
مجرم أصلي. مش تبع أصلي هنا.
نعم.
فأنا اشترك في الجريمة. فإذا هذا ربا لا يجوز على الإطلاق ويحرم على الاثنين. مسألة تأتي هنا لو أنه معه شيكات وقدمها وسيؤدي إلى سجنه، كان أولا يجب عليه ألا يلجأ إلى هذا. لا يفعل إلا في حدود طاقته وقدرته.
هو سبحان الله من
حتى ولو تأخر الزواج.
ما انا كنت عايز اقول لحضرتك انه يعني ثابت علي يعني اخته
تأخر.
نعم
لا يملك. فاذا كان مضطرا يرتفع الاسم قدر الضرورة.
قرض الضرورة.
قدر الضرورة.
قدر الضرورة نعم.
يعني هنا لان هنا قرأت مجمع الاقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة. المقرض هذا مجرم. لا توجد حاجة ولا ضرورة للإقراض بالربا. والاقتراض بالربا محرم كذلك مثل الإقراض. ويرتفع اسمه عند الضرورة.
يا سلام سبحان الله.
والضرورة تقدر بقدرها على قدر الضرورة.
نعم. الله يكرمك شيخنا حبيبي.
فهنا الأصل هنا وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة.
هذا هو الأصل.
نعم.
أما إذا كان الإنسان لا يعني الحلال والحرام ويعصي الله عز وجل ويطالبه بأن يدفع وإلا يزيد ويستبيح بالجاهلية، فإن استباحه وأحله وهو يعلم كفر، وإن لم يحل ولكن ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر.
طيب فضل الدكتور، هو الأخ دلوقتي يعني واقع فعلا في مشكلة،
ويحاول أن يفهم الدائن ويحاول أن يتصرف أي شيء ليسدد الدين، حتى لو يبيع أي شيء يملكه أو أخت تملكه
تمام
ويسدد الدين.
الله يكرمك. صحيح.
أخته عندها ذهب، هو عنده كذا، زوجاته يعني يجمع ويسدد الدين ولا يقع في الربا.
ده كده واضح جدا دكتور.
ثم إذا يصر عليه ما باعه يمكن أن يعوضه.
أكرمك الله يا دكتور. معنا اتصال من الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بس علي صوتك مش سامع خالص. لا مش سامع والله.
عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال مفضل.
أتفضل الشيخ مع حضرتك.
ألو.
أتفضل مع حضرتك. تفضل.
حضرتك أنا ليه حساب بنكي إسلامي وحبيت اشتري سيارة وهم عندهم حساب اسمه براحة السيارة.
نظام تقسيط. نظام تقسيط.
قالوا لي انت، قالوا لي حضرتك راح يعني اختار سيارة انا عايزها وهم هيسددوا للمعرض وهنتحاسب انا والبنك عن طريق الحساب بتاعي.
طيب خلاص واضح.
شكرا يا باشا.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نفس الأمر، هو له حساب في بنك إسلامي ويريد أن يشتري سيارة، فهو البنك بتاعه هو اللي يعني حيسدد أو يقسط يعني.
البنك الإسلامي يختلف عن البنك الربوي.
نعم.
البنك التجاري والبنك الربوي القانون يمنعه من أن يشتري أو أن يبيع. نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء والمقايضة. نص القانون يحظر، ممنوع، ولو حاول البنك المركزي يمنعه. البنك الإسلامي من حقه أن يشتري وأن يبيع وأن يصدر وأن يستورد.
جميل.
فما دام البنك الإسلامي فيمكن أن يشتري من المعرض ثم يبيع لصاحب الحساب، لكن على أن يكون فيه توافر الشروط. فمن هذه الشروط ما جاء في قرار المجمع، يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع تهداك قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. يقول ده من توفر هذه الشروط.
طيب هم مش بنك مش عارفين الكلام ده دكتور.
يعني العلم شيء والتنفيذ شيء آخر. الأمر الآخر أن لا يكون في العقد مخالفات شرعية. يقول لك مثلا بيع التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز. ده أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية.
مفهوم.
يقول لك طب وأنا أضمن حق إزاي؟ أضمن حقك إرهن. الرهن لا ينقل الملكية، هينقل ملكية في عقد البيع ثم رهن المبيع. ذلك قال المجمع لا يجوز للبيع أن يحتفظ ملكية مبيع ولكن يجوز رهن المبيع. والرهن يؤدي نفس الشيء لكن تكون ملكية انتقلت. إنما احتفاظ ملكية معناها إن السيارة ليست ملك من اشترى، إذن لم يحدث الشراء.
هو ده اللي بيحصل فعلا، انه بيحتفظ الشركه بتحتفظ بالملكيه او البنك بيحتفظ بالملكيه لحين تسديد، يعني
لا يجوز اطلاقا. لا يجوز الرهن. والرهن يحفظ الحق،
تمام،
مثل احتفاظ ملكيه. لكن تكون السياره في ملكه، انه اشترى وليست ملكه اذا لم يشتري.
الله يكرمك.
لا يكون فيه مثل ما راينا غرامه التاخير.
نعم،
انه يزيد له في المده ويزيد في الدين، كل يتأخر يدفع مبلغ كذا أو نسبة كذا، هذا لا يجوز. لا يكون في فاصل الربح عن الأصل، يعني لا أقول سيارة بمئة وفوائد التخصيص 20، لا يجوز. ثمن السيارة 120 التخصيص على سنة مثلا، يعني إذن هنا في شروط لابد من مراعاتها. وكما أشرت أن مثل هذه الشروط المخالفة موجودة على موقعي
إن شاء الله.
وغير لها
ربنا ينفع بيك.
الله يجزاك بخير.
أحد برضو الإخوة المشاهدين بيقول فضيلة الشيخ إنني أعمل في مؤسسة تجارية وهناك بعض البضائع لا تكون موجودة بالمؤسسة بسبب ارتفاع أسعارها، حاجة مثلا زي السيارات وزي السلع الكبيرة، فإذا جاء الزبون اتفقت معه على سعرها ثم أقبض ثمنها كاملا وأطلبها من مؤسسة أخرى، فما حكم ذلك؟ موضوع يعني هو بيشتغل مع نفسه، يعني
يعني هل هنا يشتري لنفسه أم المؤسسة؟
لا، ده هو بيتفق مع مؤسسة. أتفضل.
في حكم هنا وحكم هنا.
نعم،
إذا كان يشتري لمؤسساته التي يعمل فيها فهذا أمر، إذا كان يشتري لنفسه فهذه خيانة.
يا الله.
أما إذا كان يشتري لمؤسسته فهذا غير جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. سيدنا حكيم بن حزام عندما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مثل هذه الحادثة، أبيع ثم أذهب السوق فآتي ثم أسلم المشتري المبيع، فقال له لا تبع ما ليس عندك.
الله.
فإذا لا يجوز أن يبيع قبل أن يشتري ويملك ويحوز ويقع لتبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد، طبعا القرار الذي ذكرناه أنفا.
نعم. يا دكتور، يعني ده يعتبر خيانة للمؤسسة التي يعملوا بها
إذا كان لنفس إشارة شخصية. إنه إذا كان للمؤسسة والمال سيدخل المؤسسة والربح المؤسسة فهذا غير جائز، لأنه باع ما ليس عنده ولا عند مؤسساته.
نعم. هو أنا أعتقد يا دكتور إن هو زي ما تقول استغل إن هو له مثلا اسم أو بيشتغل في مؤسسة معينة تجارية لها اسم في السوق، فباسم هذه المؤسسة مثلا ممكن يروح على يعني مكان كبير برضه ويقول له السلعة الفلانية أنا عايزها. أعتقد هو يعني في هذا الإطار.
طب قلنا هنا هذا
كله
لنفسه لا يجوز.
نعم، تمام.
للمؤسسة أيضا لا يجوز، بس لنفسه في خيانة وعدم الجواز لأنه يبيع ما ليس عنده. المؤسسة ليس في خيانة لكن في بيع ما ليس عنده.
على فكرة أنا بكتب والله الفتاوى علشان أقراها بعدين بعد ما أروح. والله بارك الله فيك. الله يخليك يا دكتور. دكتور، ما حكم العمل أيضا من أحد الإخوة المشاهدين، ما حكم العمل لدى شركات التأمين بوظيفة محاسب مع العلم أن هذه الشركات ربوية؟ طبعا هو الدكتور هو اللي هيحدد، يعني بلاش حكمك أنت. وهل يجب تركها مباشرة إذا كان العمل بها حراما ولو لم يكن هنالك بديل عن العمل في الوقت الحالي؟ ومحاسب في شركة من شركات تأمين بيقول ما عنديش ده أكل أي شيء أعمل إيه؟
والحقيقة أنا أشفق على إخواننا وأبنائنا وبناتنا
نعم
الذين يعملون في المحاسبة في أيامنا، لأن معظم الأعمال فيها حرام
سبحان الله،
معظم ليس كل، وذلك من يجد ما عملا حلالا أقول له استمسك به رد عليه بالنواجز. فهنا الشركات التأمين التجارية الفتوى التحريم صدرت في وقت مبكر لأن هذا واضح، وبالذات التأمين على الحياة.
يا سلام.
نعم. فإذا ما دام عملوها حراما فلا يجوز العمل فيها.
يعني يجب أنه هو يدور على عمل آخر، يبحث عن عمل آخر.
لكن هل يتركها في الحال؟ إذا كان يجد بديلا نعم في الحال، إذا لم يكن يجد بديلا. النقطة اللي أرجو أن
نفهمها دي مهمة جدا.
ليس عنده دخل ولا يجد لهذا العمل ويبحث ولم يجد، فهل يبقى إلى أن يجد أم يترك ويخرج ويصبح مثلا أقرب إلى التسول؟
الله يبارك فيك.
إذن يبقى، لكن عندما يبقى يأخذ من أجره بقدر كفايته فقط، لا يدخر.
لا يدخر، يعني يأخذ قوت يومه أو قوت شهره مثلا.
نعم، والباقي يخرجه لأنه ليس حلالا.
يا سبحان الله.
نعم.
إنما يظل يبحث عن عمل آخر
لابد، وإن وجد العمل الآخر حلال براتب أقل
يترك العمل في
الحال.
نعم،
يترك العمل في الحال.
طيب، الأخ ماهر من البحيرة معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عامل الحاج محمد؟
اتفضل يا حبيبي، اهلا بيك.
يا هلا كبرك، الله يبارك لك يا رب، الله يكرمك
يا رب يا رب.
عايز اسال سيدنا الشيخ والله اذا سمحت.
نعم.
بالنسبه للي عايز يشتري دراجه ناريه اللي هي الموتوسيكل،
تشتري ايه؟
الموتوسيكل يعني اللي هو بال
الصك. طيب.
بالتقسيط بقول لك، هو كوري مثلا ب 4000، بالتقسيط بيبقوا 5 أو 5.5. هل دي في ربا؟
طيب حاضر.
نعم، لانه احد الناس قال لي هذا ربا، هو مش متعلم ولا انه طالب علم ولا حاجه، بس هي شككني في نفسي يعني، عرفت؟
طيب دكتور لي جاوبك دلوقتي.
ودعواتكم سيدنا الشيخ محمد، الله يبارك لك يا رب.
حبيبي، اسال الله لك الصحه والعافيه، استرنا واياك في الدنيا والاخره يا رب. الاخ محمود، السلام عليكم. اخ محمود.
أيوة. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام. اهلا بيك.
ازيك حاج محمد، عامل ايه؟
الحمد لله، الله يسترك.
انا بحبك في الله وبحب الدكتور علي في الله.
احبك الله يا حبيبي، اتفضل.
بقول لحضرتك، بالنسبه لفوائد بنك فيصل، بتحسب على راس المال ولا على الربح بتاع البنك نفسه، وهل حلال ولا حرام؟
حاضر،
جزاك الله خير.
طيب، الاخت امه الله من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
بعد اذن حضرتك، كنت عايز اسال، قرض من بنك الرجحي حلال ولا حرام؟
قرض ايه؟
بنك الرجحي.
قرض من بنك الرجحي.
طيب، حاضر، تحت امرك. الاخ ماهر من البحيره بيسال حضرتك عن الصك وبالتقسيط.
سكل.
سكل.
هو التقسيط يبقى يعني، ولم يسمع ما قلنا عن بيع التقسيط؟
يعني احنا قلنا في هذا الامر كثير.
حدث عن بيع التقسيط بالتفصيل في
صحيح في السؤال السابق.
فيرجع الى الحلقه من بدايتها ويسمع ما قلنا عن بيع التقسيط.
نعم.
ويعرف الحلال والحرام.
تمام. دكتور، فوائد بنك فيصل على رأس المال ولا لا؟
قلنا أيضا بالنسبة لبنك فيصل تحدثنا من قبل.
تمام. الأخت أمة الله بتقول قرض البنك.
أي بنك؟
بنك، قالت بنك حاجة يعني.
الرجحي.
الرجحي. نعم. أصلا أنا بحب اللغة العربية يا دكتور والله، يعني لو إحنا قلنا الراجحي هتبقى واضحة جدا يعني. إن إحنا في لهجتنا المصرية راجحي بتبقى كده، ايه، بنخطفها يعني.
ان شاء الله.
اتفضل. زي كلمه مواطنه ما بتعجبنيش ابدا يعني، قول مواطنه يعني، مش كده برضه ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور.
يعني اخطاء، نعم، لكن المشكله ليست في هذا، المشكله في الربا.
ايوه، الله يكرمك. تمام.
مشكله في ما هو قريب من الزنا.
والعياذ بالله. والعياذ بالله
وسائل الإعلام في الفضائيات
والعياذ بالله
العري الفحش أعوذ بالله
أعوذ بالله أعوذ بالله.
يقول هنا بالنسبة لمؤسسة رشحي وبنك رشحي ما أعلمه أنه لا يقرض.
نعم.
البنك الإسلامي لا يقرض. هذا هو الأصل. فهل شراء بالتقسيط تقسط؟
لا هي أختنا أمة الله يبدو أن هي مصرية مقيمة في السعودية يعني فبتقول قالت لي بالتحديد كلمة قرض.
نعم.
اه.
وحيقول لك انا اذا اخذت قرض من كذا اقول له البنك لا يقرض. يقول لما ما اشتريت سياره بالاجل.
يعني ممكن تكون كده يعني.
نعم. نعم.
وانا اعتقد هي تقصد هذا يعني.
فاذا كان شراء بالاجل فارترجع الى ما قلنا في هذه الحلقه.
نعم.
انت تحدثنا عن بيع بالاجل البيع التقسيط بالتفصيل. وايضا في كتاب موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره في البيع بالتقسيط. نظرات في التطبيق العملي مبين فيه كل هذا بالتفصيل. وفي قرار المجمع قرارات المجمع الفقهية كلها في البيع بالتقسيط.
جميل.
وموجود على الانترنت يستطيع
سهل سهل وصول
الوصول له يعني
الموقع سهل جدا يا دكتور.
لا غير الموقع الموقع ايضا
والوصول للموسوعة كمان
الكتاب وهذه
الفتاوى.
نعم.
تمام.
طب اذا هنا يعني اذا كان بيع بالتقسيط بشروطه فهو جائز. التورق مصرفي زي ما أشرت أنا من قبل غير جائز. غير جائز. بيع بالتقسيط بدون شروط محرمة لا يجوز.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك يا دكتور. الأخ بيقول أرجو إفادتي عن نسبة الربح الحلال في بضائع الكماليات. فهل يجوز أن تكون نسبة الربح فيها تقارب 100%؟ كماليات زي يعني مثلا ممكن كماليات سيارات معروفة ودون أن يكون فيها أي أدنى غش للعميل أو استغلال حاجة ومع توضيح مواصفاتها الحقيقية. أنا صادق مع العميل بس أنا باخد فيها ربح 100% وعارف إن هي كماليات. طيب يعني إيه نقول له إيه؟
ليس في هذا تحريم.
ليس في هذا تحريم
لأن الإسلام لم يحدد نسبة من الربح.
يا سلام. الله
لم يحدد. لكن إذا كان فيها استغلال لحاجة الناس فقل كماليات يعني يمكن استغناء عنها.
هي بتبقى للزينة ساعات بتبقى يعني الأمور يعني معينة. مش ضرورية أوي يعني.
ليست ضرورية. فلا شيء فيها. لكن أيضا نقول له ربح 100% يعني فوائد الربوية تأخذ 10% وأنت تبيع بمئة
بالحلال بمئة في المئة ينفع الكلام
يا أما تأخذ منك في 10 سنوات تأخذ أنت في مرة واحدة
مثلا. الله يكرمك. جميلة دكتور.
حاول أن تترك تأخذ نسبة من الربح.
نعم. موضوع نسبة الربح يا دكتور يعني الإسلام لأنه أحيانا الواحد بيحس يعني بظلم التاجر لما يلاقي السلعة بتكون سعرها غالي أبدا قوي. يعني أحيانا في سلعة بتكون مثلا نفترض في توكيل مثلا وسلعة أنا بشتريها من خارج التوكيل دي مثلا بتكون في التوكيل بخمسة ومن خارج التوكيل بواحد مثلا.
التوكيل في احتكار.
التوكيل في احتكار.
نعم.
وممكن تكون أصلية ومش أصلية والكلام ده يعني ولا إيه؟
التوكيل يعني مع التوكيل معناها أن المورد أو المصدر لا يبيع إلا الوكيل.
تمام. بارك الله فيك.
البيع قصر الوكيل.
آه.
فهنا يمكن أن يستغل هذا. ممكن لا يستغل.
إنما الإسلام يعني أنا استفدت كتير من الإسلام لم يحدد نسبة الربح الحلال.
لم يحدد.
التاجر أو البائع هو الذي يحدد هذه النسبة.
نعم.
إنما يكون إيه قصدك طبعا بين قوسين يكون رحيما بالمشتري مش كده؟
نعم مع عدم الغش وعدم كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
غلت الأسعار في عهده.
أيوة متعني بقى بالحاجات الحلوة دي.
حياك الله.
الله يكرمك.
فقال يا رسول الله سعر لنا.
صلى الله عليه
وسلم. سأل السعر. سعر لنا. إبنا الأسعار. حدث الأرباح. وده يتباع بكذا وده يتباع بكذا وده الأسعار غلت قوي.
نعم.
سعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
إن الله هو المسعر القابض الباسط.
سبحانه وتعالى.
وقال أيضا بل ادعو الله.
الله.
وقال أنه لا يلقى الله عز وجل وفي مظلمة لأحد.
نعم بارك الله فيك.
تدخلت لنا في التسعير.
والله اصل يعني مسألة تخص الناس كتير يعني وتخصنا كلنا.
التسعير انه ان الله هو القابض الباسط، فاذا قبض قل العرض والطلب يزيد على العرض السعر يرتفع نظيف عرض وطلب.
نعم.
والباسط فاذا بسط يزيد المعروض
ويقل الطلب،
ويقل الطلب عن المعروض الثاني ينخفض. إذا من الذي يحدد أسعار؟
الله سبحانه وتعالى. الله.
مش معناه إنه بينزل التسعير النهاردة كذا.
الله.
لا. يعني الله عز وجل إذا قبض أو بسط.
الله.
وذلك بندعو الله. حتى لاحظ هنا من التجار الذين كانوا يبيعون آنذاك.
ده من الصحابة.
خير أمة أخرجت
للناس. طبعا خير أمة.
ولذلك لما يقول له التجار تلعبوا في الأسعار، التجار فعلوا، التجار لا، وإنما غلى السعر.
الله.
فالرسول بين لهم سبب الغلاء في قبض. فإذا ادعوا الله حتى يكون في بسط.
سبحانه وتعالى. نعم. الله يكرمك.
فتنخفض الأسعار.
الله يكرمك.
إنما إذا التجار مثلا كان في جشع التجار وكان في مثلا سلعة مرعومة في لابد بسعر.
تمام.
وذلك الرسول في حالة أخرى سعر.
في حالة أخرى سعر.
نعم.
اللي هي إيه يا دكتور؟
اللي هي إذا كان هناك شريكان في عبد وأحدهما أعتق ما يملك يعني نصف العبد طب النصف الآخر حتى يتحرر.
نعم.
الآخر الذي يملك النصف هل يتصرف كيفما شاء؟ يقول حر العبد لا أنا عاوز في كذا. لا. هنا بين أن هنا في هذه الحالة يصعر.
الله إن شاء الله.
فأنه ليس قيمة النصف وإنما نصف القيمة. قيمة النصف بحسب ما يشاء لا نصف القيمة بحسب العرف. يعني هذا عادة سعره كم؟ 100 إذا له 50 ويجبر على هذا لأن لابد أن يتحرر العبد لأن الإسلام جاء لتحرير العبيد. فهنا كأنه عليه السلام سعر في هذه الحالة ومنع السعر في هذه الحالة. ولذلك الأسعار فيها منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز.
يا سلام.
نعم.
سبحان الله. بس يعني حضرتك يعني توجيه الناس بتحبك توجيه نداء كده إلى يعني إخواننا لفت النظر من فضلتك كلمة الجشع يعني بعدم الجشع. نعم. واستغلال الظروف. نعم. والأوضاع الاقتصادية وكده يا ريت وحضرتك محبوب.
يعني مثل هنا جزاك الله خيرا.
نعم.
السرار.
الله يكرمك. ايوه.
ثمن فعلي 6 جنيه يباع بجنيه. مخزن احترق كله مليان سرار وبنزين مهرب. محطات عندها سرار ممتنع عن البيع. ليه؟ لسببين. تريد ان تبيعه باسعار السوق 6 جنيه بدل من جنيه وتاخذ هذا المال حرام. سبب اخر لا يقل معصيه عن هذا وتريد أن الناس تسخط على الحاكم الشرعي الأول حاكم في تاريخنا يريد تطبيق شرع الله. الذي قلت الحمد لله الذي أحياني إلى أن حكمني حاكم يريد تطبيق شرع الله يريد أن يسقطوه. وفي الداخل والخارج أعداء الله في الداخل والخارج يتعاونون على محاولة إسقاطه، وإن شاء الله لن يسقط
إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا حبيب، وأنا سعدت كثيرا بلقائك والله، وشرف لي أن أكون مقدما لهذه الحلقة مكان أخي الحبيب الأستاذ أحمد مرجبي.
وأنا سعدت بك.
الله يكرمك يا دكتور. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من فتاوى الرحمة وكانت للمعاملات المالية المعاصرة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأستاذي وشيخي وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. والحقيقة أنا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخي الحبيب الأستاذ أحمد جمال مراكبي، وأن يتم عليه صحته، وأن يعود إليكم إن شاء الله لفتاوى الرحمة مع أستاذنا وشيخنا فضيل الأستاذ الدكتور علي السلوس.
أعذرني فتني هذا، كنت أنوي أن أبدأ الحلقة بالدعاء لابننا أحمد.
لا أنا ما يفوتش تلميذك
الله قمت
الحمد
بفرض الكفاية.
لا ما يفوتش تلميذك الكلام ده،
شاء الله تعالى أن يتم شفاء
يا رب. اللهم آمين.
شفاء لا يغادر ثقب.
اللهم آمين. شكرا جزيلا ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.